الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في عبارة صاحب الكفاية في التنبيه الثالث من تنبيهات البراءة، ذكر بأن النهي عن شيء إذا كان بمعنى طلب تركه في زمان أو مكان، هنا قال أن اللازم يعني هذا مجرى للاشتغال، إذا كان بمعنى طلب تركه في هذا الزمان، طلب تركه في هذا المكان، قال هنا تجري قاعة الاشتغال. كان كلام في هذه الفقرة من عبارته أن هذه إذا فسرت، هذا كلامه، أن النهي بمعنى طلب تركه في زمان أو مكان، إذا فسر بمطلوبية مجموع التروك، إذا فسر بهذا التفسير حينئذ بحيث يكون المطلوب مأخوذ بنحو العموم المجموعي، مجموع التروك تكون هي المطلوبة، كما فسر ذا يعني فسر بهذا التفسير في بعض الكلمات أن مقصود صاحب الكفاية من المورد الذي حكم فيه بجريان قاعدة الاشتغال هو هذا، هو أن يكون المطلوب في النهي هو مجموع التروك، أن المطلوب هو مجموع التروك. وحينئذ هو يقول بأنه هذا يكون مورد للاشتغال، ولا تجري فيه ماذا؟ ولا تجري فيه البراءة. قلنا أنه قد يلاحظ عليه بأنه ما تقدم سابقا من أنه افترض أن إذا كان بمعنى طلب مجموع التروك ويكون المطلوب مأخوذ بنحو العام المجموعي، افترض أن التكليف واحد، متعلق التكليف واحد هو مجموع التروك، نفترض هذا، وصحيح ما تقدم من أنه على تقدير أن يكون المشكوك مصداقا للعنوان، مصداقا للعنوان، فهذا لا يوجب زيادة في التكليف، كما أن عدم كونه مصداق للعنوان لا يوجب نقيصة في التكليف، التكليف واحد وموضوعه واحد، تكليف واحد وموضوعه هو المجموع، هذا صحيح. وبالتالي ماذا ينتج هذا؟ ينتج أن الشك في مصداقية فرد للعنوان، كونه من المجموع أو لا، هذا لا يكون شكا في التكليف. لماذا؟ لأن قلنا أن التكليف واضح ومعلوم بحدوده وقيوده، كون هذا فرد من العنوان ما يعني زيادة في التكليف حتى يكون الشك فيه شكا في التكليف فتجري البراءة. هذا صحيح، كله صحيح، لكن هذا كله مبني على ماذا؟ على اختصاص مورد جريان البراءة بما إذا كان الشك في الموضوع مستلزما للشك في نفس التكليف أو في حدوده وقيوده. هذا كلام قد يصح، يعني ما عندنا شك في حدود التكليف، عندما نشك في أن هذا مصداق أو لا، أن هذا مصداق للحرام بحيث يكون أيضا مطلوب تركه في ضمن طلب ترك الباقي، أو ليس مصداقا للحرام، هذا الشك في المصداقية هذا للحرام لا يوجب الشك في التكليف ولا في قيود التكليف ولا في حدود التكليف، نفس التكليف، وبالتالي لا يكون مورد للبراءة. إذا قلنا بأن مورد جريان البراءة هو الشك في التكليف أو الشك في حدوده وقيوده، لكن قلنا سابقا بأنه لا داعي لهذا التخصيص. حتى لو فرضنا أن التكليف معلوم وواحد وقيوده وحدوده كلها واضحة ومعلومة، لكن قد يكون الشك في مصداقية فرد للحرام، يكون شكا في ماذا؟ ما قلنا سابقا بأنه شك في ماذا؟ في دائرة التحريك المولوي، يكون شك في هذا، أن سعة دائرة التحريك المولوي أو ضيق دائرة التحريك المولوي، يكون هذا هو المشكوك، مو شك في التكليف نفسه. ومن هنا يفترق هذا عن ماذا؟ عن فرض الانحلال، عن فرض ماذا كان الحكم حكما شنو؟ انحلاليا. إذا كان الحكم انحلاليا الشك في فرد، يعني الشك في التكليف، يعني هو الحكم انحلالي، هو الحكم انحلالي يثبت لكل فرد تكليف خاص به، له إطاعة خاصة وعصيان خاص، فالشك في أن هذا عالم أو لا شك في ماذا؟ في التكليف، في التكليف نفسه. هنا لا يوجد شك في التكليف، افتراض أن هذا عالم، هذا الذي نشك، افتراض أن هذا من أفراد الحرام، ويذكرنا في الشبهة النهي، افتراض أن هذا من أفراد الحرام لا يعني الشك في التكليف، لكن لا داعي لهذا الالتزام. بل حتى لو فرضنا أنه ليس شكا في التكليف، إن كان التكليف واحد وليس انحلالي ويتعلق بالمجموع، لكن لا إشكال في أن التكليف الذي يتعلق بالمجموع يقتضي، نقول نعبر هكذا، يقتضي التحريك نحو ماذا؟ نحو كل فرد من أفراد هذا المجموع، يقتضي التحريك، تحريك المكلف نحو كل فرد من أفراد هذا المجموع، هذا في الوجوب. في النهي يقتضي التحريك نحو كل ترك، كل فرد من أفراد الحرام بتكليف المكلف بتركه، يقتضي هذا، لا بد من ذلك. فهذا على تقدير أن يكون حراما هناك تحريك نحوه بالترك، فكأنه يطلب من المكلف شنو؟ تركه، وإن كان لا شك في التكليف، لا شك في سعة التكليف وضيقه، يعني كون هذا من أفراد الحرام ما يعني سعة في التكليف، هو التكليف يقبل نفسه، لكن دائرة محركيته اللي تنتزع منه هذه تختلف، مرة تكون واسعة إذا كان هذا الفرد المشكوك من أفراد شنو؟ من أفراد الحرام، وأخرى تكون ضيقة إذا لم يكن هذا الفرد المشكوك من أفراد الحرام. إذن الشك في كون هذا من أفراد الحرام هو شك في ماذا؟ في وجود محركية مولوية تجاهه، هل هناك تحريك مولوي تجاهه أو لا؟ وبعبارة أخرى شك في أن التكليف المعلوم بحدوده وقيوده هل يقتضي التحريك نحو ترك هذا الفرد أو لا يقتضي التحريك نحو ترك هذا الفرد؟ الأفراد التي نعلم كونها مصداق للحرام، التكليف المعلوم يقتضي التحريك نحو شنو؟ نحو تركه. الفرد الذي يشك في كونه من مصداق الحرام أو لا، نشك في أن التكليف المعلوم بحدوده وقيوده هل يقتضي التحريك نحوه أو شنو أو لا، فالشك في التحريك، إن كان من أفراد الحرام فهو يقتضي التحريك نحوه، إن لم يكن من أفراد الحرام فهو لا يقتضي التحريك شنو نحوه، ماكو فرق بينها وبين الشبهة الوجوبية. غاية الأمر أن التحريك هناك كان نحو الفعل، بينما هنا التحريك يكون نحو شنو؟ نحو الترك. بعد هذا التعميم حينئذ لا بد من الالتزام بجريان ماذا؟ بجريان البراءة. لكن قد يفسر كلام الشيخ صاحب الكفاية بتفسير آخر، وهو أن يقال أن مقصوده هو النهي عن صرف الوجود، مو النهي عن مجموع التروك، وإنما هو النهي عن صرف وجود الطبيعة، بأن يفسر قوله بأنه النهي عن شيء كان بمعنى طلب تركه في زمان أو مكان، يعني النهي عن صرف وجود الفعل، عن صرف وجود الطبيعة، النهي عن صرف الوجود، مو بمعنى طلب ترك مجموع التروك، مطلوبية مجموع التروك، لا، وإنما هو بمعنى ماذا؟ بمعنى النهي عن صرف الوجود، عن صرف وجود الطبيعة، هذا مقصوده. إذا كان هذا هو المفروض بافتراض أن المفسدة، بافتراض أن المفسدة التي هي تقتضي النهي تكون موجودة في صرف وجود ماذا؟ في صرف وجود الطبيعة، في صرف وجود الطبيعة موجودة فيها، صرف وجود الطبيعة في الخارج فيها مفسدة، وهذا يحتم ماذا؟ أن النهي يتحدد بحدود ما فيه مفسدة، وهو ماذا؟ وهو صرف وجود الطبيعة. خب واضح أن هذا لازم، هذا هو أن امتثال هذا النهي لا يتحقق ولا يكون إلا بماذا؟ إلا بترك جميع شنو؟ أفراد الطبيعة. وما يكفي في امتثال هذا النهي أن يترك معظم أفراد الطبيعة ويأتي بفرد، ولو بفرد شنو؟ واحد. إذا جاء بفرد واحد معناه جاء بصرف شنو؟ وجود. ومعناه لو المفروض أن صرف الوجود فيه مفسدة ومنهي شنو عنه، فلا بد لتحقق الامتثال من ترك جميع الأفراد. بناء على تفسير كلام صاحبها بهذا التفسير، حينئذ يقال بأن صاحب الكفاية يرى أن هذا مورد للاشتغال، يرى أن هذا مورد علما للاشتغال. لماذا يكون هذا مورد للاشتغال؟ حينما نغير، بدال ما أن نقول أن المطلوب هو مجموع التروك، مجموع التروك، ترك هذا وترك هذا وترك هذا، مجموع هاي التروك هي المطلوبة، وبين أن نقول أن النهي عبارة عن ماذا؟ عن 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 طلب ترك صرف الوجود، طلب ترك شنو؟ صرف الوجود، مو طلب ترك طلب مجموعة شنو؟ مجموعة التروك. هنا يقول بالاشتغال. لماذا يقول هنا بالاشتغال؟ يمكن أن يعني يوجه كلامه باعتبار أن النهي متعلق بصرف الوجود بحسب الفرض، النهي متعلق بصرف الوجود، هذا النهي المتعلق بصرف الوجود معلوم ولا شك فيه، معلوم بحدوده وقيوده ولا يشك فيه، وإنما يشك في انطباق ذلك، يعني صرف الوجود على ماذا؟ على هذا الفرد. عندما نشك في أن هذا هل هو مصداق للحرام المنهي عنه أو لا، أو لا، عندما نهاه عن شرب السم مثلا، ما ندري أن هذا شرب للسم ماذا أو لا، على نحو صرف الوجود. يقول كأنه يقول صاحب الكفاية بأن هذا ليس شكا في التكليف، ليس شكا في التكليف، لأن افتراض أن هذا المشكوك مصداق للحرام لا يعني زيادة في التكليف، كما أن افتراض أنه ليس مصداق للحرام لا يعني نقصان في ماذا؟ في التكليف. التكليف هو ذاك، تكليف متعلق بصرف وجود هذه الطبيعة، هذا أمر معلوم وواضح بحدوده وقيوده ولا شك فيه، والشك في كون هذا سما ليس شكا في التكليف ولا في حدود التكليف ولا في قيود التكليف، فلماذا يكون مورد البراءة؟ وإنما هو شك في انطباق عنوان صرف الوجود على ماذا؟ على هذا الفرد، لأن هذا إن كان من مصاديق الحرام من مصاديق الحرام فيكون ماذا؟ فيكون مشمولا للنهي، يعني ينهى عن صرف وجوده، يكون وجوده محققا لصرف الوجود المنهي عنه. إن كان مصداق شنو؟ الحرام، يكون الاتيان به محقق لصرف الوجود المنهي عنه. وإن لم يكن مصداق للحرام حينئذ لا يكون الاتيان به محققا لعنوان صرف الوجود. إذن الشك ليس في التكليف، وإنما الشك في انطباق عنوان صرف الوجود المنهي، صرف وجود الطبيعة المنهي عنه على ماذا؟ على هذا، على شرب هذا الذي يشك في كونه سما أو ليس سما. يتحقق عند صرف الوجود المنهي عنه أو لا عندما يشرب هذا الفرد المشكوك؟ فالشك في الانطباق، الشك في تحقق الامتثال، المعيد أنه يمتثل هذا النهي إذا شرب هذا أو شنو أو لا، لأنه يحتمل أن يكون قد جاء بصرف وجود الطبيعة المنهي عنها. فإذن هو شك في الامتثال، ومع الشك في الامتثال تجري قاعدة الاشتغال ولا مجال للبراءة. يكون هذا هو رأي صاحب الكفاية بناء على حمل كلامه على ذلك. لكن في المقابل قد يقال لا، بأنه حتى إذا حملنا كلام صاحب الكفاية على ذلك هذا لا يكون موردا للاشتغال، وإنما يكون موردا للبراءة، وإنما يكون موردا للبراءة باعتبار أن الشك في كون هذا الفرد مصداق للحرام أو عدم كونه مصداق للحرام، هذا الشك يعني الشك في صدق أول الوجود عليه، في صدق صرف الوجود عليه فيكون حرام. وإن لم يكن مصداقا فلا يصدق عليه عنوان صرف الوجود فلا يكون حراما. فالشك فيه يعني الشك في حرمته بهذا البيان. هو عندما تشك في هذا بأنه سم أو لا، يعني تشك في أن صرف الوجود المنهي عنه ينطبق عليه فيكون حرام ويطلب تركه، وبين أن لا يكون مصداقا فلا يكون لا يكون حرام. إذن الشك في كونه مصداق أو عدم كونه مصداق يعني الشك في كونه حراما وعدم كونه حراما. هذا شك في التكليف فتجري ماذا؟ تجري البراءة. أقول بأن هذا الأخير هو الصحيح، لكن مو بالتقريب الذي ذكر الأخير، وهو كون جريان مجرى للبراءة في هذا المورد طبعا، يعني بعنوان ماذا؟ بعنوان النهي عن صرف وجود الطبيعة، هذا يكون مجرى للبراءة، الظاهر هو ذلك. لكن بالبيان الذي تقدم وكان حاصله هو هذا، أنه لا موجب ولا ملزم لتخصيص مورد جريان البراءة بما إذا كان الشك في ماذا؟ إذا كان الشك في نفس التكليف أو في سعة نفس التكليف وضيقه، لا موجب الالتزام بذلك. بل حتى إذا فرضنا أنه لا شك في نفس التكليف ولا شك في سعة التكليف ولا في ضيقه، ما عندنا شك عندما نشك بنحو الشبه الموضوعية، لأن الشك في هذا الموضوع وكونه مصداق للحرام لا يعني ماذا؟ الشك في سعة التكليف وضيقه. لما قلناه أيضا سابقا من أن كون هذا مصداق الحرام واقعا لا يعني السعة في التكليف، كما أن عدم كون مصداق الحرام واقعا لا يعني ضيقا في التكليف. ماكو شيء، فماكو شك في التكليف ولا شك في سعة التكليف وضيقه، لا داعي للتخصيص مجرى البراءة بذلك، بل يمكن تعميمه لما إذا كان الشك في ماذا؟ في سعة دائرة المحركية التي يقتضيها التكليف وضيق المحركية، وإن كان التكليف واحدا ولا شك فيه ولا في حدوده وقيوده، لكن عندما يكون الشك في سعة المحركية التي يقتضيها نفس التكليف، نفس التكليف، هذا أيضا يكون مورد للبراءة ومجرى ماذا؟ للبراءة. لا فرق في جريان البراءة في ماذا؟ بين أن يكون التكليف نفس التكليف محتمل، أو تكون دائرة المحركية بالنسبة إلى هذا الفرد المشكوك شنو؟ محتملة. كل منهما يسبب الضيق، كل منهما يسبب الضيق على من؟ على المكلف. احتمال التكليف يعني احتمال الضيق وعدم التوسع على المكلف، احتمال شمول المحركية لهذا الفرد وإن كان التكليف واحدا وغير متعدد أيضا يوجب الضيق على ماذا؟ على المكلف. فالبراءة تجري لنا في ذلك. بناء على هذا حينئذ لا بد من الالتزام بالبراءة في هذا المقام، عندما يكون النهي نهي عن صرف وجود الطبيعة، عن صرف وجود الطبيعة، باعتبار أنه سلمنا أن التكليف واحد ومتعلق التكليف واحد وهو صرف وجود الطبيعة، وهذا أمر معلوم لا شك فيه، لا شك فيه، لكن هذا التكليف المتعلق بصرف وجود الطبيعة يقتضي بطبعه، يقتضي ماذا؟ أن يحرك نحو كل فرد من أفراد شنو؟ الطبيعة، يحرك نحو كل فرد من أفراد الطبيعة بأن يطلب تركها، فهو يطلب ترك هذا الفرد، يحرك نحو تركه، ونحو هذا الفرد يحرك نحو تركه، وهكذا. إذن التحريك موجود بالنسبة إلى كل أفراد الطبيعة، فما يعلم كون مصداق للطبيعة لا إشكال في أن ذاك التكليف الواحد الذي لا شك فيه يحرك ماذا؟ نحوه، ويطلب تركه، لأن امتثال ذلك التكليف كما قلنا لا يكون إلا بماذا؟ بترك جميع أفراد الطبيعة. يطلب منك أن تترك هذا الفرد، ليش؟ لأن هذا الفرد يحقق صرف الوجود، والمفروض أن صرف الوجود فيه مفسدة وهو مورد للناهي. هذا الفرد أيضا يحقق صرف الوجود، فإذا ذاك التكليف يطلب منك ويحركك نحو تركه، فإذا شك في فرد أنه مصداق للحرام أو لا، معنى أنه هناك شك في التحريك المولوي بالنسبة إليه. هل هناك تحريك يقتضيه التكليف بالنسبة إليه أو لا؟ ليس هناك تحريك. إن كان فرد مصداق للحرام واقعا هناك تحريك، هناك تحريك نحو تركه، وإن لم يكن مصداقا للحرام لا يوجد تحريك نحو تركه. فإذا الشك في التحريك نحوه، هل هناك تحريك نحوه ودفع باتجاهه وتحميل مسؤولية بالإحاضة أو لا؟ وهذه كلها عناوين تكون مورد لجريان ماذا؟ لجريان البراءة. فالظاهر أنه فيه شحالة، لا يبعد جريان ماذا؟ جريان البراءة في المقام، ولا يكون مورد علما للاشتغال. ومن هنا يظهر طبعا هذا على العكس تماما مما إذا فرضنا أن الحكم كان حكما، حكما كان إيجابا مو نهيا. كلام مع صاحب الكفاية قلنا طبق صاحب الكفاية كلام علما على باب النواهي، في بعض النواهي لا يبعد جريان البراءة، سواء فسرنا كلام في الفقرة الأولى بأنه أن النهي عبارة عن طلب مجموع التروك، أو فسرنا كلامه لأنه هو عبارة عن طلب ترك صرف الوجود، صرف وجود الطبيعة، بأن النهي يتعلق بصرف وجود الطبيعة. على كلا التقديرين في الشبهة الموضوعية تجري البراءة، لكن عندما نقلب القضية ونفترض أن الحكم ليس تحريما وإنما الحكم وجوبي، وجوب متعلق بصرف الوجود، بصرف وجود الطبيعة، يعني يطلب من المكلف الإتيان تحقيق صرف وجود الطبيعة، وواضح أن صرف وجود الطبيعة يتحقق بكل فرد، بالإتيان بكل فرد من شنو؟ من أفرادها. هنا بعد ما لا مجال لجريان البراءة، بالعكس لا مجال لجريان البراءة، بل يكون المورد من موارد شنو؟ الاشتغال، يكون مورد من موارد الاشتغال، باعتبار أن المكلف كلف بماذا؟ بتحقيق الطبيعة، ذات الطبيعة، ويطلب منه تحقيقها في الخارج، صرف وجود الطبيعة يطلب منه تحقيقها في الخارج. زين. الأفراد التي يعلم بكونها مصداق للطبيعة لا أشكال في أن الامتثال شنو يتحقق بالإتيان شنو بها، يتحقق بالإتيان بها. لكن عندما نجي إلى أفراد مشكوكة يشك في كونها مصداق للطبيعة، هل يمكن للمكلف أن يقتصر على الإتيان بها لكي يتحقق الامتثال أو لا؟ هذا الكلام، البراءة تعني أنه يمكنه أن يقتصر على هذا الفرد المشكوك. اشتغال يعني شنو؟ أنه لا يمكنه أن يقتصر على هذا الفرد المشكوك. هنا يجي الاشتغال، هنا يجي الاشتغال، لأن يعني الشك ليس في الشك في التكليف، ولا في قيود التكليف، ولا في دائرة المحركية، وإنما الشك أن ما كلف به المكلف، يعني شكل امتثال بعبارة أخرى، أنه لو اقتصر على الإتيان بهذا الفرد الذي يشك في كونه مصداقا للطبيعة التي أمر بماذا؟ بتحقيقها في الخارج، يشك في كونه امتثالا لذلك الأمر، احتمال أن لا يكون هذا الشخص عنوان مصداق المن للعنوان المأمور، للطبيعة المأمور بها، فكيف يمكنه الاقتصار على هذا الامتثال المشكوك، على هذا الفرد الماذا الذي يشك في تحقق الامتثال فيه أو لا؟ إذن هو شك في الامتثال، ومع الشك في الامتثال لا بد من الشنو؟ من الاشتغال. ومن هنا يظهر أنه يمكن أن يقال بأن الميزان في جريان البراءة هو الشك في التكليف، في نفس التكليف، يعني هيجي في مورد كلامنا أن نقول أنه الميزان في جريان البراءة في الشبهات الموضوعية هو أن يكون الشك في الموضوع بنحو الشبهة الموضوعية مستلزما للشك في التكليف، في نفس التكليف، أو مستلزما للشك في سعة التكليف وضيقه، أو مستلزما لسعة دائرة المحركية التي يقتضيها نفس التكليف وضيق هذه الدائرة. في كل هذه الموارد تجري البراءة، فيما عداها لا تجري البراءة، فيما عداها لا تجري ماذا؟ لا تجري البراءة. هذا هو الميزان، يبدو أن هذا هو الميزان الصحيح لجريان ماذا؟ لجريان البراءة. غاية الأمر أن هذا يحتاج تنقيح، يحتاج توضيح، وتنقيح يكون بتطبيق، بذكر بعض التطبيقات المن لهذا الميزان. الميزان هو هذا، أنه في كل مورد نشوف أن الشك في الموضوع يستلزم الشك في التكليف، في سعة التكليف وضيقه، في سعة المحركية وضيقها، هذا يكون مورد للبراءة. وفي كل مورد لا يكون الشك في الموضوع مستلزما لذلك، هذا لا يكون موردا علما للبراءة. هاي تحتاج إلى تطبيق، في التطبيقات لابد من ذكرها، لأن يعني يمحل الكلام كما تبين أنه في مورد واحد هناك فرق بين الشبه الوجوبية والشبه الشنو؟ التحريمية. نفس المورد، مورد تعلق التكليف والحكم بماذا؟ بأفرض بالطبيعة على نحو صرف الوجود، على نحو صرف الوجود، هنا الحكم إذا كان وجوبي المورد يكون من موارد الاشتغال، بينما إذا كان تحريمي يكون من موارد قاعدة الشنو براءة. من هنا لا بد من ذكر تطبيقات، وهذه التطبيقات بأن تذكر، يعني تذكر أنحاء متعددة لكيفية تعلق الحكم بالطبيعة، ويطبق الميزان السابق على كل نحو من هذه الأنحاء. الطبيعة عندما يتعلق بها الحكم يمكن تصورها على أنحاء، يمكن تصورها على أنحاء عديدة. النحو الأول هذا أن نفترض أن الحكم يتعلق بالطبيعة على نحو صرف الوجود، بأن يكون متعلق الحكم هو صرف وجود الطبيعة، هذا اللي قلناه سابقا، هذا النحو. النحو الثاني أن يتعلق، أن يكون متعلق الحكم هو مطلق وجود الطبيعة، بحيث يكون مطلق وجود الطبيعة اللي يسمى بالعامل الشمولي الاستغراقي، يكون هو شنو؟ هو متعلق علما للحكم. النحو الثاني أن يتعلق بها، يتعلق بمجموع أفراد الطبيعة على نحو العام شنو؟ عام المجموعي، بمجموع الأفراد، بالمجموع يتعلق على نحو العام المجموعي. هذا ثلاثة، هذا القسم الثالث. القسم الرابع هو أن نفترض أن الحكم يتعلق بالمسبب الذي ينشأ من ماذا؟ من مجموع أفراد الطبيعة، أو من فرد واحد من أفراد شنو؟ من أفراد الطبيعة، لكن الحكم لا يتعلق بنفس الطبيعة، لا يتعلق بنفس الطبيعة المأخوذة بنحو مجموع الأفراد أو صرف الوجود، لا، وإنما يتعلق بما بالمسبب وبالنتيجة التي تحصل من ماذا؟ من مجموع الأفراد أو من بعض ماذا؟ من بعض أفراد الطبيعة، بالمسبب. الحكم يتعلق بالمسبب الحاصل من مجموع الأفراد أو الحاصل من بعض ماذا؟ من بعض الأفراد، يعني من فرد واحد من الطبيعة. هذه الأنحاء لا بد من تطبيق الكلام السابق عليها. بالنسبة إلى النحو الأول وهو ما إذا كان متعلق الطبيعة، انتهى الوقت، وصلى الله على محمد وعلى آله.